لم يكن أبي يضربني كثيرا، لكنه كان يهددني دائما. أتذكر مثلا أنه كان يضع قبضته بوجهي كلما فعلت شيئا لا يريده، وكان هذا تهديدا، وما زلت حتى اليوم لا أتحمل أن يقرب أحد يديه كثيرا من وجهي. أقول له لا تفعل ذلك. كان مسيطرا، كل شيء بحسب إرادته. بالإضافة إلى إساءة معاملتي، كان أبي لئيما، تحكم بكل شيء. كان يجب أن نحب ما يحب، ننام حين ينام، ننهض عندما ينهض، نشاهد ما يريده على التلفاز، نأكل ما يحب، وكان علينا الضحك على نكته البذيئة. غالبا ما كان يشعر بالغضب، وكنا نخاف من أن يغضب علينا. هذا أمر آخر لا يزال علي أن أقاومه اليوم. إن كنت مع شخص مقرب مني وإن كان غاضبا، أتساءل توا ما الذي فعلته، ثم يجب أن أتحدث مع نفسي وأقول مهلا مهلا، هذا هو الأمر الرائع مع الله، لديكم خيار. يجب أن لا تنفعلوا، يمكن أن تتمالكوا أنفسكم وأن لا تنفعلوا لأحداث قديمة، وبوسعكم الآن أن تتصرفوا بحسب كلمة الله. خجلت من نفسي بسبب ما حدث لي، ونشأت وحيدة جدا. كان يأخذني إلى الحانات ليلة السبت، وحين دخلت سنوات المراهقة كان يثمل جدا، ثم يجبرني على ممارسة الجنس في السيارة. مرة أمسك به ضابط الشرطة فقلت سيساعدونني أخيرا، كنت سعيدة. لكنه وأبي تحدثا خارج السيارة قليلا، وأخبرني أبي قائلا، قلت له إنك ابنة عمي ووعدني أن يتركنا إن تركته يمارس الجنس معك، لذا يجب أن تفعلي ذلك وإلا فسوف نسجن. الحمد لله أن الشرطي تلقى اتصالا على اللاسلكي وسلمت من هذا. حاولت عدة مرات إخبار الأقرباء في العائلة، لكنهم لم يصدقوني لأنهم لم يريدوا التدخل. دخلت أمي مرة إلى المستشفى فكتبت رسالة لأبي، أخبرته فيها كم أشعر أنني قذرة وكم حماما أخذت باليوم لأتخلص من شعوري. جمعت كل شجاعة ممكنة لأكتب له رسالة أطلب فيها منه التوقف. وكان يعمل ليلا، لذا عاد في منتصف الليل ودخل غرفتي غاضبا ومهتاجا، فانتهى بي الأمر بأنني اعتذرت منه لأنني كنت خائفة، وأخبرته أنه ما كان علي كتابة الرسالة. لذا حين حاولت أخيرا طلب المساعدة من الناس، علمت أن أحدا لن يساعدني، فالشرطة لم تساعدني والأقرباء لم يساعدوني ولم أستطع إقناعه بالتوقف، فأذعنت للأمر وقلت سأصمد. أتذكر شيئا كان واحدا من أكثر الأشياء المقرفة بالنسبة إلي. عندما كبرت كفاية لأتعلم القيادة، كان أبي يأخذني كل أحد بعد الظهر لتعلم القيادة، ومن بين كل الأماكن العديدة السخيفة التي كان يأخذني إليها ليفعل فعلته الشنيعة كان المقبرة، وكان يمارس الجنس معي في السيارة. وإن جاء أحد كنا نخرج من السيارة ونتظاهر بالنظر إلى القبور، ويله من أمر يثير الاشمئزاز. عمل ليلا كميكانيكي شاحنة، وأنا كنت في المدرسة نهارا، وكان علي التعامل معه فقط خلال العطل، وقد كرهت الصيف وكنت أطوق إلى المدرسة. غالبا ما كان يوقظني في الصباح ويلامسني تحت الغطاء. لم يكن أبي يعاني مشكلة معي فقط، بل مع نساء كثيرات أيضا، إذ كان على علاقة بعدد كبير جدا من النساء، وكان هذا محزنا فعلا. يسعدني أن أقول إن الله أعطاني النعمة لأسامح أبي 100%. استغرق هذا وقتا، لكنني فعلته. لقد سامحته، لكن لم أسامحه كليا، وأدركت ذلك عندما طلب الله مني منذ سنوات ماضية أن أجلب والدي إلى سانت لويس من مكان إقامتهما في ميزوري، وأسكنهما قريبا من بيتنا وأعتني بهما حتى يموتا. وفكرت لابد من أنك تمزح. في البداية رفضت ذلك وقلت من غير الممكن أن يكون الله، ما من إله محب صالح يطلب مني فعل ذلك. فقد كانا في مكان أتعامل معهما فيه بضع مرات في السنة، كنت أمر بهما وأعطيهما المال وأبعدهما عن تفكيري. قال اللهما مريضان ومسنان، فقلت ماذا فعلا لي؟ فأجابني ببساطة: تتنفسين. اجتمعا وأعطياني حياة. وكان هذا صعبا علي، يا إلهي كان فعل ذلك صعبا علي، لكن وقتها كنت أتمتع بخبرة كافية لأعرف عندما يتعامل الله معي وأنه لا يطلب منا فعل شيء إن لم يؤدي لخيرنا. عليكم تذكر ذلك، لن يطلب الله منكم أبدا أن تفعلوا شيئا إن لم يكن لخيركم.
عندما شاركتنا بشهادتك كان من السهل جدا سماع حقيقة أن شعور الانعزال والتخلي في غاية الأهمية.
نعم.
لذلك كيف تمكنت من التعامل مع ذلك من دون أن تدعي مشاعر التخلي تستمر خلال حياتك في كل علاقاتك المختلفة؟
هناك أمر أكيد، وهو أن أي شخص أسيئت معاملته، سواء أكان زوجة تضرب، شريكا غير مخلص، أو أهلا لم يحبوكم كما يجب، أو أشعروكم أنهم لم يريدوكم أبدا، حتى الناس الذين هم متبنون يشعرون هكذا، لا يفهمون، لا يعرفون لماذا لم يحتفظ بهم أهلهم البيولوجيون، حتى هم قد يعانون من الكثير من هذه الأشياء. وواحد من الأشياء الجميلة عن العلاقة مع الله هو أنه إله كل تعزية، وهذا ليس أمراً فائقاً للطبيعة بتاتاً ويفوق عقلنا. عندما تدخلون في علاقة مع الله يبدأ بتعزيتكم في حياتكم.
صحيح.
المهم هو تجديد ذهنكم، فعلاً يجب ذلك مهما يريد الله أن يفعل لكم. فكروا بشكل مختلف، وأريد من الجميع أن يفهموا هذا، مهما كان ما يريد الله أن يفعل لكم يجب أن تفكروا بشكل مختلف. رومية 12 آية 1 و 2 تقولان: لدى الله خطة صالحة لحياتنا، لكننا لن نختبرها ما لم يتجدد ذهننا وموقفنا كليا بكلمة الله. إذن كل هذه المشاعر ستتغير عندما تدرسون الكلمة، وليس فقط أن تدرسوا الكلمة بل أن تقضوا وقتا مع الله أيضا. تقولون: ماذا أفعل عندما أقضي وقتا مع الله؟ ليست هناك صيغة لما تفعلونه، بل المهم هو إعطاء الله وقتاً معيناً. إن لم تفعلوا شيئاً سوى الجلوس والبكاء والقول أحتاجك يا الله، يبقى قيماً جداً، لأنني أظن أننا نقوم بتكريم الله بذاك الوقت المنتظم معه. ثم تحدث أمور مختلفة في أوقات مختلفة، تصلون، تدرسون، ترنمون، تبكون، تفكرون، لكن قضاء وقت مع الله هام. وحين تدرسون الكلمة وتقضون وقتاً معه رويداً رويداً ومن مجد إلى مجد، تدريجياً تزول المشاعر السيئة. إن كنتم تتعرضون إلى إساءة المعاملة، عليكم الآن أن تتخذوا قراراً. مسامحة شخص لا تعني بالضرورة البقاء بوضع تتعرضون فيه إلى إساءة المعاملة والضرب، ففي عملية الشفاء، والتي هي حتماً عملية التغلب على كل المشاعر الخاطئة والسيئة، عاجلاً أم آجلاً سينقلكم الله إلى مرحلة تحتاجون فيها إلى مسامحة كل من أساء إليكم كلياً. وأعرف أن هذا يبدو مستحيلاً للوهلة الأولى، سوف يبدو سخيفاً وظالماً، لكن المهم هو أن كل ما يمكنكم فعله هو أن تقرروا فعل ما يطلب الله منكم فعله. إذن عليكم أن تبدأوا بالقرار. وهناك شيء إضافي، وهو أن تبدأوا بالصلاة لمن أساء إليكم، ولا تحاولوا أن تستعيدوهم، بل سلموهم إلى الله فقط، ولا تسلموهم إلى الله كي ينال منهم ويعاقبهم، لكن صلوا من أجل خلاصهم، وفعلوا ما فعل يسوع حين قال على الصليب: أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. لذلك من المهم جدا لكم أن تسامحوا. مع أن هذا هام للناس الذين أذوكم، فهو مهم أكثر لكم، لأن عدم الغفران يشبه السم ويشبه المرارة في روحكم، وستبقى حياتكم مريرة حتى تتخلصوا من ذاك السم. عندما نقلت أبي وأمي إلى سانت لويس ليعيشا هناك، اشتريت لهما بيتاً وصرفت تقريباً كل مالنا، إذ وجب علي شراء سيارة وأثاث لهما وإرسال شخص كل أسبوع لشراء الطعام لهما، وكلما احتاجا إلى إصلاح شيء كنا نصلحه، اشترينا لهما ثياب. مرت 3 سنوات ولم يبدو أن هناك تغييراً في أبي، ثم وصل إلى مرحلة حاول فيها قصد الكنيسة معنا في العطل، لكنه بقي لئيماً كأفعى. وفي صباح عيد الشكر دعتني أمي وقالت: أبوك يريد أن تأتي إليه ليكلمك، لا أعرف ما مشكلته، فهو يبكي منذ 3 أسابيع. قالت: أظنني أعرف، لكن من الأفضل أن تأتي. لذا ذهبنا أنا وديف، فنظر إلي باكيا ثم قال: أريد أن أقول لك كم أنا آسف على ما فعلته بك. قال: انتظرت 3 سنوات لأقول لك شيئا، لكنني لم أكن شجاعا كفاية، لم أكن جريئا. ثم نظر إلى ديف وقال: معظم الرجال مكانك لقتلوني، أما أنت فقد عملتني بلطف بالغ. بالمناسبة قبل أبي المسيح ذاك اليوم وعمدناه بعد 10 أيام. أمين. ومات منذ حوالي 3 سنوات، لكنه كان قد تغير، أصبح رجلاً عجوزاً لطيفاً، وتمكنت من تقبيله على خده من دون خوف، وكان هذا صفعة قوية للجحيم. أين كان الله في كل هذا؟ لنتحدث عن ذلك لدقيقة. ولدت من جديد بعمر 9، وكنت أقصد الكنيسة خلسة مع بعض الأقرباء عندما كنا نزورهم جنوب الشرق ميزوري، وكان أبي يخرج دائماً ليثمل، وكانوا يقيمون خدمة نهضة ليلة السبت. كيف عرفت أنني بحاجة إلى الخلاص؟ أمر يفوق عقلي. أرسلني أهلي إلى مدرسة لوثرية مع الجيران بضع مرات عندما كنت طفلة، وسمعت ما يكفي لأتمكن من معرفة الله. إنه أمر مضحك، لكن في الليلة التي خططت فيها لقصد الكنيسة وكنت أريد الخلاص، ذاك كان هدفي. أخذت 2 من أولاد عمي معي وقلت: سنقصد الكنيسة وسننال الخلاص. كنت أحمل بذورا مبشرة في داخلي وقتها. لم يدع القس أحدا تلك الليلة إلى المذبح، فخاب ظني، لكنني كنت شجاعة حتى عندها، فأخذت بيد أولاد عمي وذهبت إلى المقدمة ونظرت إليه والدموع تملأ عيني وقلت: هل تخلصني؟ وأتذكر أنه صلى صلاة الخلاص وكان منزعجا لأنه لم يدع أحدا إلى المذبح. إذن صلى القس صلاة الخلاص معنا، وقطعا عرفت في تلك اللحظة أن خطاياي قد زالت، وشعرت بنهر يجري فيا. لم يكن عليكم الشعور بذلك، لكنني شعرت به. مع ذلك لم أكن أعرف شيئا، إذ لم أكن متعلمة ولا أحد لأكلمه. ولن أنسى أنني في اليوم التالي غششت بلعبة الغميضة. كان رأسي مستندا على حائط بيت جدتي الأبيض، وعندما راح أولاد عمي ليختبئوا لم أقاوم اختلاس النظر. هكذا هو الشيطان، في تلك اللحظة قال لي: لقد خسرت خلاصك. وصدقت ذلك إلى أن بلغت 20. صليت ليموت أبي فلم يمت، وصليت لتتركه أمي فلم تتركه، وصليت ليتركني وشأني فلم يتركني. لماذا لم يساعدني الله؟ كنت أصلي وأطلب منه، كنت طفلته الصغيرة البريئة المستغلة. هل تعلمون، ليس لدي إجابات لكل هذا، لكني أقول إنني بالإيمان أفهم الآن. تقول الآية التي ذكرتها البارحة: بالإيمان نفهم كيف خلق العالم. لا أستطيع أن أشرحها لكم بعقلي، لكنني أعرف أن الله لم ينقذني من مشاكلي، لكنه أعطاني القوة لأجتاز الصعاب. أتذكر عندما كنت مراهقة أنني كنت أستلقي على السرير ليلا، وكان ذاك وقتي المفضل إذ كان أبي ما يزال في عمله، وكنت أصلي بطريقة الطفولية عندها، وأفكر قائلة: يوما ما سأفعل شيئا عظيما، يوما ما سأفعل شيئا عظيما جدا. أؤمن بأن الله وضع بذرة العظمة في كل واحد منا. أؤمن بأن الطاقات التي في داخلكم هي أقوى مما تستطيعون أن تتخيلوا، لكن الشيطان يحاول الحط من قدرنا. إنه يحاول أن يقلل من شأننا دوما عبر أناس يسيئون معاملتنا. أريدكم أن تعرفوا اليوم، رغم أني تأذيت وتم التخلي عني، ورغم عدم وجود من يساعدني وكثرة مشاكلي، وسط كل هذا الله وضع خطة لي. الله وضع خطة لي. لا أستطيع شرح الأمر لكم، لذا لا تسألوني عنه. لكن لسنوات قلت بالطبع أتمنى لو لم أستغل، لكن الله ساعدني لأشفى، ومنذ حوالي 3 سنوات قلت ذلك بالطبع أتمنى لو لم أستغل، وأوقفني الله. كفي عن قولي هذا. وفكرت في الأمر وفكرت، وأعرف أن هذا يبدو جنوناً، لكن أنا سعيدة أنه حصل. تعلمون لما؟ لأنني صرت الآن إنسانة أفضل من قبل. لا أعرف كيف أفهم هذا، لكنني أعرف وأعرف وأعرف أن الله قد خلصني وأخذ كل ما قصده الشيطان لأذيتي وحوله للخير، وأنا الآن أفضل مما كنت لأكونه لو لم يحدث هذا، ويمكن أن تكون مثلي أيضا. صرت أقوى وأعرف الله بشكل أفضل، كما أنني أفهم ألم الناس، وأؤمن بأنه جعلني قادرة على أن أصل إليكم في ألمكم وحاجتكم، وعلى أن أقول لكم بكل شغف أيضا، الله حي، إنه يحبكم، لديه خطة صالحة لحياتكم، ولا تشكوا بذلك قط، لا تشكوا بذلك قط. هل يمكن أن تشفوا؟ أنتم تنظرون إلى إنسانة شفيت، أمين؟ أنتم تنظرون إلى الدليل على إمكانية شفائكم. لا توجد حفرة عميقة يعجز عن الوصول إليها ورفعكم منها. سيثبت قدميكم على صخرة، سيعطيكم حياة رائعة، سيعطيكم جمالاً بدل الرماد، دهن السرور بدل النوح، رداء تسبيح بدل الروح اليائسة، كما أنه سيجعلكم شجرة بر من زرع الرب لكي يتمجد اسمه، فسيعطيكم بركة مضاعفة عن مشاكلكم السابقة. هيا سبحوا الله.
عندما استمعت إلى قصتك التي شاركتنا بها وسمعت بعض التفاصيل المؤلمة جداً، تقطع قلبي على الفتاة الصغيرة التي كانت أنت، ورأيت امرأة الله التي أنت هي اليوم، والشفاء الذي حققه الله. لكنني ما زلت أفكر في كل هؤلاء الناس الذين يقولون لن ينجح الأمر معي.
نعم.
ما زلت في ذاك المكان ولن أستقبل الشفاء الذي وهبه الله لجويس. الله يحب جويس بطريقة مختلفة نوعا ما. إذن كيف تجعلين الناس يفهمون أن الله لا يميز بين البشر، والمحبة التي لديه هي لنا كلنا؟
إن كنتم تشاهدون هذه الحلقة وتفكرون في ما قالته جينجر ربما لجويس، ولكن ليس لي أنا. أعني الإيمان خطوة، الإيمان قفزة، إنه يشبه. خلاصة الأمر هي إن كان ما تفعلونه الآن غير مجد، وهو عكس ذلك، وإلا لما كنتم تشاهدون، لما لا تقفزون بالإيمان وتقولون أؤمن بأن الله يستطيع فعل هذا لي، وأؤمن بأن الله سوف يفعل هذا لي، وسأتمتع بالرجاء، سوف أؤمن، سوف أتوقع أيضاً حدوث شيء رائع في حياتي. وهل تعلمون ما يمكن أن تفعلوا؟ حتى إن لم تستطيعوا أن تؤمنوا بذلك 100%، فلا يجب أن تكونوا مزيفين مع الله. خذوا إيمانكم القليل جداً إلى الله وقولوا له أؤمن بأنك موجود، أؤمن بأنك تهتم للناس، وأنا أعاني كثيراً من فهم المحبة، ساعد عدم إيماني. لكن ما تستطيعون فعله وسيساعدكم كثيراً هو أن تبدأوا بالاعتراف بصوت عالٍ بما تحبون أن تروه يحدث في حياتكم، طالما أنه يتفق مع الكلمة. وبوسعكم أن تأخذوا آيات، اعترفوا بالمزمور 27 الآية 10، إن أمي وأبي تركاني لكن الرب يضمني ويتبناني طفلا له. واحد من الأشياء التي تعلمتها مؤخرا هو أننا نؤمن علميا بأن هناك شيئا في تكويننا، وأثبت علميا أننا نصدق ما نسمع أنفسنا نقوله أكثر مما نصدق قول الغير. لذلك أقول لكم الله يحبكم، وقد تفكرون ها أنا لا أشعر بذلك، لكن إن قلتم هذا 50 مرة يوميا بصوت عالٍ، الله يحبني، الله يحبني، الله يحبني، أقول لكم لن يطول الأمر حتى تفكروا ربما يحبني حقا. وهذا مبدأ طبقته في حياتي، وهو متعلق كثيرا بالشفاء الذي حققه الله في حياتي، لأن الكتاب يقول يجب أن تدعو تلك الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. إن من يشارك في تعليمي بكثرة يعلم أن هذا موضوع أساسي من تعليمي، وهو أن عليكم أن تبدأوا بقول ذلك، يجب أن تعترفوا به، ويجب أن تتفقوا مع الله. لأنني ولسنوات كثيرة كنت أتفق مع العدو رغم كوني مسيحية وقصدي الكنيسة، كنت أقول أشياء مثل لن أكون شيئا أبدا، وستكون حياتي دوما في فوضى لو أنني فقط لم أستغل. تعلمون رثاء النفس، يجب أن تصلوا إلى نقطة تقولون فيها لا أستطيع فعل شيء بشأن ما حدث لي. وأقول كل الوقت لم تكن لحياتي بداية جيدة لكن نهايتها ستكون جيدة، وأنتم يمكنكم فعل الشيء نفسه، لا يهم كيف بدأتم. اليوم والآن هو يوم تحول وتغيير لكم، ويمكنكم القول سأقفز قفزة الإيمان وسأؤمن. إن كان الله سيفعل هذا لأحد فسيفعله لي.
إذن هل تصلين مع الناس ليبدأوا بأخذ هذه الخطوات ليس بقوتهم الذاتية بل بقوة الله؟
نعم، أصلي لكم كي تفهموا أن الله يحبكم حقا، وأنه مهما حدث لكم في حياتكم حتى لو كنتم في حفرة عميقة سيصل الله إليكم ويرفعكم منها، سيجعلكم أصحاء. الله سيجدد ذهنكم بكلمته ويشفي عواطفكم، يستطيع أن يساعدكم ماليا جسديا، يشفي جسدكم، يعطيكم الأصدقاء والحياة الاجتماعية المناسبة، يستطيع مساعدتكم ويريد أن يساعدكم، ليس بسرعة، ليس بسهولة، لكن أسهل من البقاء في العبودية. بعض الأشياء ستأتي بسرعة وبعضها سيبطئ، لكن ما يجب أن تقرروه اليوم هو القول سأبدأ هذه الرحلة بالإيمان ولن أرضخ أبداً ولن أستسلم. اتخذوا قراراً مسبقاً أنكم لن تستسلموا، لأن الله لن يتخلى عنكم. وإن كنتم صادقين فعلاً وتريدون حقاً هذا تجديد الكامل والشفاء في حياتكم، فأريدكم أن تتفقوا معي بالصلاة اليوم، وأؤمن بأن رحلة جديدة ستبدأ في حياتكم. وقد أضيف إن بعضكم يشاهدوننا ولم يقبلوا المسيح مخلصاً، لذا إلى من لم يدعو المسيح إلى حياته أبداً أود أولاً أن أصلي صلاة قوية، صلاة خلاص، وهذا يعني أساسياً سأصلي صلاة وستصلون بعدي وستدعون يسوع ليأتي إلى حياتكم، ثم سنصلي صلاة الشفاء الكامل والتجديد. إذن لنصلي معاً. سأقول جملاً قصيرة وتعيدونها ورائي. أبانا أحبك يسوع، أنا أؤمن بك، أحتاجك يا يسوع، أؤمن بأنك مت على الصليب من أجلي، أعرف أنني خاطئ، أنا آسف على خطاياي وأطلب منك أن تسامحني. أنت دفعت ثمن خطاياي يا يسوع، أستقبلك الآن في حياتي وأعطيك نفسي الآن، إنني أستسلم لك وأسلم حياتي لك، خذني كما أنا وحسب، واعمل معي واجعلني ما تريدني أن أكون. أؤمن بأن خطاياي غفرت، أؤمن بأنني خلصت، أنا في طريقي إلى السماء وسأستمتع بالرحلة. الآن يا رب أسلمك حياتي لكي تقوم بشفائي، أطلب منك الشفاء الكلي والكامل واسترداد كل ما خسرته في حياتي، أطلب منك أن تحقق العدالة في حياتي لكل الأشياء التي أذتني. إن أذيت شخصا أصلي يا الله لتعوض عليه وترد له ثمن الأشياء الخاطئة التي فعلتها به. أريني إن كان هناك شيء أفعله لأحسن الوضع، لكنني سأفعل ذلك بقوتك. أبانا أريد هذا الشفاء، لكنني لن أناله من دونك. لذا أطلب منك اليوم أن تشفيني كلياً، وسأعمل معك ولن أستسلم إلى أن يتم الشفاء كلياً. شكراً على كل ما فعلته في حياتي، شكراً على كل ما تفعله الآن، وشكراً على كل ما ستفعله في المستقبل. باسم يسوع، آمين.